غيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا في الدرس الماضي هديه صلى الله عليه وآله وسلم في تناول الطعام وشيء من الآداب المتعلقة به. والشراب نوع من أنواع الطعام، ولكن له أيضا آدابا مشتركة وأشياء قد تكون مختلفة نوعا ما. والأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون أن يتناول الماء، هو من ضرورات الحياة، فلا يجوز أن يمنع المسلم أخاه فضل الماء الذي عنده، بل إن الله عز وجل غفر لبغي سقط كلبا ماء فشكر الله تعالى لها وغفر لها. فطلب الماء هذا من الأمور الطبيعية، ولذا دائما ما نجد في كتب الشمائل النبوية الشمائل المحمدية مسألة استعذاب الماء، معنى ذلك طلب العذب من الماء، لأن من الناس من اختلفت واختلت عندهم المقاييس، فرأوا أن التدين الحقيقي لا يكون إلا بكبح رغبات النفس، فحرموا ما أحل الله عز وجل. وطلب الماء البارد الحلو ليس من الترفه المذموم بشيء، ولا ينافي الزهد، بل ترك ذلك زهدا يعد من الغلو والتشديد الغير مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس وهو أعلم الناس كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. وقد بوب العلماء على استعذاب الماء، فقال البخاري: باب استعذاب الماء. وروت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، يعني كان يطلب الماء العذب. وماذا نقصد بالعذب؟ الآن نحن في رفاهية، تفتح الصنبور يخرج لك الماء عذبا، لكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام المياه كانت تأتي من الآبار، وليس كل بئر فيه ماء عذبة، فهنالك من الآبار ما كانت فيه ملوحة وطعمه قد لا يكون حلوا رائقا للبعض. فكان يستعذب للنبي عليه الصلاة والسلام من بيوت السقيا، وهي على مسافة يومين من المدينة، مسافة يومين يبعث من يأتي له بالماء من تلك المنطقة. قال ابن بطال: وليس في شرب الماء المالح فضيلة، كما يظن بعض المتصوفة أو الذين شددوا على أنفسهم في غير ما شرع الله عز وجل. ومن أحكام الشرب وآدابه الجلوس حال الشرب، وأن لا يشرب المسلم قائما إن استطاع ذلك، وهي مسألة خلافية. روى أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة، وهو من التابعين ليس من الصحابة، فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذلك أشر أو أخبث. رواه الإمام مسلم. والقائل هنا ذلك أشر أو أخبث ليس النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام قتادة أو من كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه، وليس هو بالمرفوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه الإمام مسلم. هذه أحاديث صريحة في أن الشرب قائما ليس بجائز ولا مشروع، ولكنها عرضت بأحاديث أخرى، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من زمزم، وهذا في الصحيح. وأيضا أن عليا رضي الله عنه أتي بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. فإذا ابن عباس وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يفعل ذلك، الشرب قائما، وعلي كذلك وهو فعله ويرى أنه لا حرج فيه مطلقا. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. إذن الأكل ماشيا والشرب قائما، ابن عمر يقول كنا نفعل ذلك. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب قائما وقاعدا. وروى الإمام مالك في موطئه عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يشربون قياما، وأن سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما لا يريان في ذلك بأسا. وقال ابن عبد البر: الأصل الإباحة حتى يرد النهي من وجه لا معارض له، فإن تعارضت الآثار سقطت، والأصل ثابت في الإباحة. وأفضل الأقوال وهي كثيرة ما حمله الجمهور على الرخصة والجواز، وأن النهي دال على الكراهية للتنزيه. هذه هي طريقة الطبري والأثرم والخطابي وابن بطال والنووي وغيرهم. ورجح الحافظ ابن حجر ذلك رحمه الله بقوله: وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها عن الاعتراض. قال ابن القيم: وللشرب قائما آفات، منها أنه لا يحصل له الري التام. الإنسان الذي يشرب قائما ما يرتوي وينزل بسرعة إلى المعدة، فيخشى أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ أو ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب. ولا شك أن الخروج من الخلاف أولى، فإن استطاع الإنسان أن يجلس كان هذا في حقه الأفضل، لأنه قد خرج من الخلاف وجمع بين الأمرين، فإن الرسول قد شرب قاعدا عليه الصلاة والسلام وأمر بأن لا يشرب قائما، فالأفضل أن تجلس. ولكن من شرب قائما فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك، والله عز وجل أعلم. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فابقوا معنا.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
السلام عليكم ورحمة الله. ثانيا من آداب الشرب أن يسمي وأن يحمد الله عز وجل كالطعام، إلا أن طريقة شربه عليه الصلاة والسلام تختلف عن الطعام. فالطعام الإنسان قد يأخذ وقته في تناول عدد كبير من اللقم، أما الشراب فعادة ما يكون أقل. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل به ثلاث مرات. فإذا هذه صفة من صفات الشرب، أن يشرب على ثلاثة أنفاس، يقول بسم الله يشرب، ثم يبعد الإناء ويقول الحمد لله ويتنفس، لأنه تقدم معنا أن الرسول نهى عن النفس عليه الصلاة والسلام في شرابه، فلا يصلح أن يشرب ويتنفس في شرابه ثم يأخذ شهيق وزفير وهو يضع الإناء على فمه، هذا غير مشروع وهو منهي عنهم. ثم يقول بسم الله ثانية ويشرب ويبين الإناء عن فمه ويقول الحمد لله، ثم الثالث يقول بسم الله ويشرب ثم يبعده ويقول الحمد لله. هذه من السنن المهجورة، فالناس عادة يشربون ولا يحمدون الله على هذه النعمة في الغالب. ثالثا من سنته عليه الصلاة والسلام أن لا يشرب من في السقاء. السقاء إما أن تكون قربة، وإما أن تكون سقاء صغير يعني إناء صغير يوضع فيه الماء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة من القرب الكبيرة أن يشرب الإنسان من فيها، كذلك نهى عن أن يشرب من ثلمة القدح أو من أذنه. والثلمة يعني المكان المكسور، بعض الأحيان تأتيك الكاسة وفيها كسر، فلا يصلح للمسلم أن يتحرى ذلك المكان ويشرب منه خشية الأذية، خشية أن يكون فيه شيء من يعني الأمراض أو نحوها، فيبتعد عن ذلك. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب من في السقاء. لماذا؟ أيضا جاء من النهي أن نهى عن اختناث الأسقية، والتخنث هو الميل والتكسر، ولذلك يقال للمخنث الذي يعني يتمايع ويتشبه بالنساء، فالتخنث هو الميل والتكسر. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، واختناثها جاء في بعض الروايات أن يجعل عاليها سافلها. تخيل الإنسان يأتي بقربة كبيرة ويجعل عاليها سافلها، الماء يخرج بتدفق، ربما انسكب على ثيابه، ربما تسبب في أن يشرق به ويؤذيه. وفي رواية البخاري فسر الاختناث بكسر أفواهها والشرب منها. طبعا كسر في القربة ما هو شيء يكسر مثل الجرة مثلا المصنوعة من الخزف، لا، إنما كسرها بمعنى ثنيها، وهذا لمصلحة الشارب كما يقول الشراح. فإن الإنسان إذا أتى إلى قربة عظيمة وكسر فم السقاء أو القربة، لماذا يفعل ذلك؟ بحيث إذا شرب منه لم يتدفق الماء تدفقا قويا. قالوا في ذلك نهي مصلحة للشارب، لأنه إذا كسر واختنث السقاء تسبب ذلك في عدم رؤيته لما يوجد في السقاء، ولربما خرج منه ما لا يدري عنه. جاء عن الإمام أحمد قال أيوب: أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت له منه حية. فلا يصلح أن يفعل المسلم ذلك. طيب ما المشروع؟ المشروع أن يضع إناء كأسا ويسكب منه في ذلك الكأس. أما إن كان السقاء صغيرا يعني مثل قارورة المياه الصغيرة فلعله إن شاء الله من المقبول. رابعا، عدم التنفس في الإناء، وهذا تقدم معنا. فمن الأدب أن لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. الرسول نهى عن النفخ، فقال رجل: يا رسول الله، الإناء الآن فيه وسخ، فيه شيء قذر، فأنا أنفخ فيه كي يبتعد عشان أشرب. قال عليه الصلاة والسلام: أهرقها. لا، قالوا لا تنفخ في قذات، كب منه شيئا قليل. فقال الرجل: فإني لا أروى من نفس واحد. فقال له: يعني إني لو شربت في نفس واحد ما أستطيع أن أرتوي من الماء، لابد أن أشرب كثير وأتنفس. فقال: فأبني القدح إذن عن فيك. إذا كان لابد أنك تتنفس وأنت تشرب، أبعد القدح عن فيك، تنفس ثم اشرب مرة أخرى. وهذا لا شك من مكارم الأخلاق، لأن الإنسان خاصة إذا شرب بعده أحد، وهذا من السنة، ربما يؤتى بإناء ضخم ويشرب الناس منه ويدور عليهم، فلو أن رجلا شرب وتنفس في الإناء ثم أعطاه لمن بعده فلا شك أن هذا من باب الغش وهو محرم، لأنه لو علم أنك تنفست في الإناء لتأذى بذلك ولما طابت به نفسه، ما يدري يخرج شيء من أنفك، يخرج شيء من شاربك، شيء من القذى. فالأصل أن المسلم يتبع السنة ليكون على نظافة. خامسا، التنفس خارج الإناء ثلاثا، وقد تقدم معنا ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام كما روى سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي كان يتنفس عليه الصلاة والسلام في الإناء ثلاثا، ويقول: هو أروى وأمرأ وأبرأ. أروى يعني يصيبك بالرواء تكتفي من الماء، وأمرأ أي أكثر فائدة وتلذذا واستساغة، وأبرأ أي أبعد عن الوقوع في المرض، وفي رواية: وأهنأ، رواها البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذه الطريقة يعني التنفس ثلاثا والشرب بهذه الطريقة، يقول الحافظ: هي أقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة. طيب واحد يقول: طيب لو أنا ما أريد أن أتنفس، أنا أريد أن أشرب أكرعها كما يقولون كرعة واحدة، فهل هذا محرم؟ قال عمر بن عبد العزيز الإمام رحمه الله قال: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. ما دام أنت كاتم نفسك وتشرب دفعة واحدة ما عندك أي مشكلة ولا حرج. وقد ورد في ذلك حديث صحيح، وهو حديث أبي قتادة مرفوعا: إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد. وهذا معناه أنه لا يتنفس، فعلمنا أنه يجوز له أن يشرب بنفس واحد ما يتنفس في الإناء، والأكمل والأولى في حقه أن يشرب على ثلاثة دفعات، يسمي الله ثلاثا، يحمد الله ثلاثا، ويتنفس خارج الإناء. سادسا، يشرع له أن لا يسرف في الشرب، وتقدم هذا معنا في درس الطعام أو هديه في طعامه عليه الصلاة والسلام، أنه قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه. إذن ما يكثر من الشرب بحيث يمتلئ الإنسان كما يحصل عادة مع الناس قبل الصيام، يعني عند السحور تجد الإنسان تسحر وملأ بطنه ثم يمسك ب يعني قارورة المياه ويشرب ويتحرى الفجر ويشرب ويتحرى الفجر ويشرب، وهو ليس في حاجة ولا يشعر بالعطش، لكن الشيطان يوسوس له إنك على هيئة الجمال، والجمال تخزن الماء والطعام ووراءك سفر، وهي كلها سويعات. فإذا ملأ بطنه من الطعام والشراب وذهب يصلي الفجر سمعت الأصوات المنكرة، فإن ذهب يركع خشيت أن يخرج ما في بطنه، فهو لا يركع الركوع الكامل، وهذا كله من الترف والشره ومن الأمور المخالفة تماما لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هديه عليه الصلاة والسلام حمد الله تعالى بعد الانتهاء من الشرب، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فإذا شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة، تخيل لو أن الله جعل كل الماء الذي على وجه الأرض ماء مالحا، نحن الآن يأتينا الماء إلى أطراف أصابعنا بدون جهد منا، ولكن قليل من عبادي الشكور. النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا أن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالله يرضى عنك وهو الذي رزقك، ثم إن الله من فضله ومنه بعد أن رزقنا جعل لما رزقنا مخرجا. فتخيل لو أن الإنسان يشرب ولا يخرج منه ما يشرب ويتأذى ويمرض، كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. إذن تناول الشراب نعمة في حد ذاتها، ولكن خروجه والفضلات الموجودة في الجسد نعمة أخرى تحتاج إلى تقدير وشكر. يروى أن جليسا لهارون الرشيد، ويقال إنه الشافعي ويقال إنه غيره، سمع الرشيد يطلب كأسا من ماء فأحضر له، فقال له هذا الجليس: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذا الكأس من الماء أتشتريه بنصف ملكك؟ أنت الآن في مفازة في صحراء وستموت من العطش، وقيل لك نعطيك هذا الكأس من الماء مقابل أن تعطينا نصف ملكك، أو تشتريه؟ فقال هارون الرشيد: قال نعم. قال: فإذا حبس في جوفك أتدفع نصف ملكك لإخراجه؟ قال نعم. قال: فملكك إذن لا يساوي كأس ماء. وهذه حقيقة، الدنيا كلها لا تساوي ذلك، ولكنها نعم الله تعالى علينا، ونحن المحتاجين إليه عز وجل وإلى فضله وجوده وإحسانه. ثامنا من هديه عليه الصلاة والسلام في الشراب أن يبدأ باليمين، وهي مسألتان اختلف فيها أهل العلم: هل نبدأ بالأكبر أو نبدأ باليمين، لوجود الأحاديث التي ظاهرها التعارض ولا تعارض بإذن الله. ففي الأحاديث مثلا أن ثلاثة أتوا يشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قتيلا لهم، يتهمون اليهود به، فأراد ولي الدم أقرب الناس إلى القتيل أن يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر الكبرى، يعني الكبار هم يتكلمون. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمسواك فأراد أن يعطيه أحدهم، فقيل له: كبر كبر، يعني اعطي هذا المسواك للأكبر. ولكن جاءت روايات فعن أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أن الرسول أتي عليه الصلاة والسلام بلبن قد شيب بماء، يعني لبن ومخلوط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب عليه الصلاة والسلام ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، ترك أبا بكر لأنه كان عن شماله. وعن سهل رضي الله عنه بن سعد قال: أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، جاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ أبو بكر وعمر وغيرهم، فقال للغلام بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، وهذا أيضا في الصحيحين. ومفهوم الأحاديث التعارض، ولكن لا تعارض بحمد الله. فالأصل أن يبدأ الإنسان بالأكبر، إلا أن يكون في وضعية يبدأ فيها باليمين. فمثلا لو أن الناس كانوا أمامك، يعني مدرس وأمامه يجلسون الطلاب، فآنذاك كما يقول أهل العلم، قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه الدلائل من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه. أما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند تساوي في باقي الأوصاف، بمعنى إذا كانوا متساوين، أو كانوا يجلسون أمام الكبير، أو كلهم يجلسون عن يساره، فتخص في هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن. الآن نبدأ بالكبير. أما إذا كانوا لا بهذه الطريقة فيختلف. تاسعا، الساقي يشرب أخيرا، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ساقي القوم آخرهم شربا. ويعني الحديث الموضوع المنتشر عند العوام لعن الله الشارب قبل الطالب، هذا ما له أي أصل، لكن الصحيح أن الذي يقوم على خدمة الناس وسقيهم ما يصلح أنه يشرب قبلهم، هو آخر الناس شربا. من السنة كذلك تغطية الأواني، فهذه الأشياء التي تشرب منها المشروع أن تغطيها إن تركتها. قال عليه الصلاة والسلام غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، أو لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وجاء في بعض الروايات ولو أن يضع الإنسان عليه، أن يعرض عليه مسواكا أو سواكا، لابد أن يضع ذلك كي لا يبيت هذا الأمر والإناء يدخل فيه شيء من الأذى. كذلك تغطية الإناء تمنع من دخول الهوام والحشرات ونحو ذلك إليه. وكذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إن لم يجد إناء يشرب فيه فإنه يشرب بيده أو يكرع من الشراب كرعا. والكرع هو أن يشرب مباشرة بفمه. قال صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة أو يعني في قربة، وإلا كرعنا، إذا ما عندك في كذا نكرع منه كرعا. فالكرع هو الشرب من النهر أو الساقية بالفم من غير إناء ولا باليد. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، لا حرج أن الإنسان ينزل بنفسه ويشرب بفمه، وهو من فعله عليه الصلاة والسلام. بقي معنا مسألة أخيرة وهي من سنته لكن أفهام الناس فيها تختلف، وهي قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري وفي صحيحه. هذا الحديث صحيح لا مرية فيه، لكن بعض المعتزلة والعقلانيين الذين يحكمون العقل على الشرع يرفض هذا الحديث ويقول هو من القذارة وهو مما تعاهفه النفس وهذا خلل عظيم في الاعتقاد، لأن الأصل التسليم والاستسلام. ولذا لما أثبتت البحوث المخبرية من جامعات أمريكية مرموقة قبل 10 سنوات تقريبا أو أكثر أن هذا الحديث حديث مثبت علمي لا مرية فيه، قبل أولئك المعتزلة والعقلانيون هذا الحديث وقالوا نعم سلمنا، مدام أتى مختوما بختم الجامعة الأمريكية فهذا مقبول. سبحان الله، هل يتوقف اعتقادنا وإيماننا بنص نبوي على ما تثبته المعامل والمختبرات؟ طيب هذا حديث صحيح، لكن ما حكم إذا الإنسان رأى الذبابة قد سقطت في وعائه وعافته نفسه، هل نلزمه أن يغمسها ويشرب؟ لا، لأن الحديث في الأعرابي عندما نهى الرسول عن النفخ في الشراب وقال يا رسول الله إني أرى القذات في شرابي فأنا أنفخ فيه، فقال عليه الصلاة والسلام أهرقها، لا تنفخ وأسكب هذا الشراب أو هذه القذات. ولا شك أن الذبابة من باب أولى من أن تهرق لو عافت الإنسان عافتها نفسه ولم تقبلها، فلا حرج ولا بأس في ذلك، والله أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأسفل